بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. الحديث حول هذه الآية القرآنية الكريمة متنوع الأبعاد، بل لعله وهو كذلك مترامي الأطراف. سنتوقف في هذا المبحث اليوم، سوف نتوقف عند بعض الأسرار الكامنة في حرف الكاف في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك. ما هو السر الكامن وراء استخدام حرف الكاف يأتوك؟ هنالك مجموعة من الأسرار ينبغي أن يتوقف عند واحدة واحدة منها. سنشير بإذن الله تعالى إلى بعض هذه الأسرار بالمقدار الذي يتيسر لنا في هذا المبحث، وإلى بعض الحقائق المستجلات ببركة وجود هذه الكاف، كاف الخطاب. الحقيقة الأولى: هذه الكاف يريد الله سبحانه وتعالى أن يشير بها إلى وجود الوسيط الإلهي بين الخالق والخلق، وأن هذا الوسيط الإلهي، دققوا جيدا، وأن هذا الوسيط السماوي هو المأتي إليه، وهو المقصود أيضا إضافة إلى قصد البيت بشعائره ومشاعره. هذه الكاف تريد أن تفيدنا بأن المقصود إضافة إلى البيت هو إمام البيت. وأذن في الناس بالحج، لم يقل الله سبحانه وتعالى يأتون رجالا، الكاف في كلام الله سبحانه وتعالى، وكل حرف له أبلغ الدلالة عناية. ولم يقل رب العزة والجلالة يأتون البيت كما هو مقتضى القاعدة، هكذا يعني مساق الحديث هو هذا. وأذن في الناس بالحج شنو؟ لكي يأتوا بيتي وطهر، أن طهر بيتي للطائفين إلى آخر الآية الشريفة. كان مقتضى القاعدة أن يقال: وأذن في الناس بالحج يأتون ماذا؟ بيتي، بيت رب العزة والجلالة. لكن يأتوك، الخطاب لعله لإبراهيم على قول النبي وهو صحيح ولا ينفي سائر الأقوال. هذه نكتة. النكتة هو أن المقصود ليس فقط إتيان البيت، بل إتيان إمام البيت أيضا. وأذن في الناس بالحج يأتوك، كما أن الوسيط الإلهي يتجلى من قبل في كلمة أذن، لما الله سبحانه وتعالى هو لا يعلم خلائقه مباشرة؟ لا، الوسيط ضروري. وأذن أيها الإمام اللي هو إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما. الداعي هو الوسيط، والوسيط أيضا هو المأتي إليه، فهناك داع وسيط وهو بنفسه مأتي إليه ومزور ومقصود. وأذن في الناس بالحج، الله كان يقدر يؤذن الناس مباشرة، كما نلاحظ اللطيف ذلك في آية أخرى، وأذان من الله ورسوله. شنو شغل الرسول؟ شغله أنه وسيط، الله ما يحتاج إلى الشخص، لكن هندسة الكون بنيت على نظام الخالق والخليقة والخليفة. هذا تأكيد لهذه الفلسفة الكونية الكبرى. وأذان في آية أخرى، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الوسيط 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 في الإعلام، والوسيط في المقصدية الطولية. وأذن في الناس بالحج يأتوك، هذه هي الحقيقة الأولى، وسنوضحها أكثر في مطاوي البحث ما يتيسر إن شاء الله. الحقيقة الثانية هي أن الثمار، وهي حقيقة لطيفة ودقيقة في الوقت نفسه، الحقيقة الثانية هي أن الثمار التي تترتب على الحج والمنافع متوقفة ومتفرعة على مجموع الأمرين وليس على إتيان البيت فقط. وأذن في الناس بالحج يأتوك ليشهدوا، مو يأتون البيت، وإنما يأتوك، يعني يأتون البيت قاصدين إياك في الوقت نفسه. إذا الآية كانت تقول وأذن في الناس بالحج يأتون البيت، يعني ليأتوا البيت ليشهدوا منافع لهم، فإن المنافع كانت تتفرع على صرف إتيان البيت، لكن الله لم يذكر صرف إتيان البيت، وهو الحكيم اللي كل حرف منه يوزن بالذهب بل بما لا يقاس. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا. هاي ليشهدوا متفرع على ماذا؟ على يأتوك. إذن المنافع المترتبة على الحج، هذه المنافع القدر المسلم منها أن بعضها على الأقل متوقف على أن تأتي البيت وتأتي في الوقت نفسه قاصدا الوسيط بين السماء والأرض، قاصدا خليفة الله. فإن لم تقصده فإن هذه المنافع الكثير منها سوف لا يترتب، وذكر الله أيضا سوف يعاني هذا الذكر من مشكلة جوهرية في أن هذا الشخص لم ينبعث عن أمر الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة الثانية، أن المنافع ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، وستتضح أكثر هذه الحقيقة بما سيأتي من الكلام إن شاء الله. الحقيقة الثالثة أن هذه، وهي حقيقة دقيقة ولطيفة، أن هذه المفردة القرآنية النورانية أو النورية تدل على حركة متجددة بتجدد الأزمان وبتجدد وجود الأجيال القادمة، وليست أمراً ثابتا جامدا في فترة زمنية خاصة. وأذن في الناس، أي ناس؟ الناس اللي كانوا في زمان إبراهيم فقط، أو الناس على امتداد الأزمان، سنة والشيعة يقولون الخطاب عام لكل الناس على امتداد الأزمان، هكذا إذن. والروايات الكثيرة من طرقنا كما سأقرأ بعضها، ومن طرقهم تدل على أن خطاب إبراهيم عندما اعتلى الجبل كان إلى كافة من في الأصلاب وغيرهم، من في الشرق ومن في الغرب. إذن الخطاب ليس خاصا بالموجودين في ذلك الزمن، بل هو خطاب عام للأجيال على مر التاريخ، كما تدل عليه مختلف الآيات والروايات. يأتوك، كيف نأتي إبراهيم؟ كيف نأتي المخاطب وهو غير موجود، وهو ميت قبضه الله إليه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك، كيف نأتي إبراهيم النبي؟ ظاهر الآية أن الحركة حركة متجددة مستمرة، أنه على مر الأزمان حيث أذنت في الناس بالحج فإنهم سيأتونك. إذا تعذر المعنى الحقيقي سيصار عندئذ للمعنى المجازي، لكن سيتضح أن المعنى الحقيقي ليس بمتعذر، بل هو واضح على ضوء الآيات والروايات كما سيأتي بعضها إن شاء الله. إذن النقطة الثالثة أو الحقيقة الثالثة، الآية تريد أن تشير بهذه الكاف وبالناس إلى أن إتيان الناس لإمام البيت، للوسيط بين الله وبين الخلق، لخليفته على خلائقه. هذا بيت الله يحتاج إلى خليفة، خليفة الله في ذلك الزمن هو إبراهيم النبي، أما خليفة الله في هذا الزمن فهو إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. حسنا، نسأل هنا بما يكمل الصورة ويوضحها أكثر، من هو المخاطب بيأتوك؟ الاحتمالات ثلاثة والأقوال ثلاثة. القول الأول هو أن المخاطب هو إبراهيم النبي، وتدل عليه بعض الروايات. القول الثاني أن المخاطب بهذه الآية هو رسول الله المصطفى محمد، وهذا القول موجود عند الشيعة والسنة. القول الثاني، وأذن في الناس بالحج خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأضيف من غير لا مانعة جمع بين تلك الروايات وهذه الروايات، بل يكمل بعضها الآخر كما تكمل وتدل على القول الثالث أيضا. القول الثاني هو أن الخطاب في أذن موجه لرسول الله خاتم الأنبياء، والكاف تعود إليه صلى الله عليه وآله. القول الثالث هو أن الخطاب موجه على مدى الأزمان إلى خليفة الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمن على الأرض، وإلى الإمام في ذلك الزمان، قال إني جاعلك للناس إماما، وهذا يوضح الحركة التجديدية في الخطاب القرآني. وأذن في الناس الخطاب لمن؟ للنبي إبراهيم، لأنه كان إمام ذلك الزمن، لا لخصوصية خاصة في شخصه، وإنما لأنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه امتحان، نجح صار خليفة الله، إذن أقصده. وأنت قاصد بيتي أقصد إبراهيم، لأنه الوسيط بيني وبينكم، خذ الشرائع منه، حج كما يقول لك إبراهيم، اعرف إبراهيم، فإن لم تعرف إبراهيم وأنت في ذلك الزمن فهذا حجك مو مقبول. يأتوك إبراهيم ليست له الموضوعية بما هو كشخص، وإنما لأنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الإمام من هو؟ هو الذي يقصد، هو الذي يؤتم به، هو المتبع. وانت تروح إلى بيت الله يحتاج لك مرشد، يحتاج لك دليل، يحتاج لك موجه من قبل الله. هذا بيت الله، شنو قوانين بيت الله؟ هكذا تروح؟ ما يمكن، لا يمكن ذلك. أنتوا إذا تدخلون في شركة بدون دليل ما يمكن، أنت تدخل إلى دولة بدون دليل لا يصح. يجب أن يكون هناك دليل ومرشد يعرفك قوانين هذه الدولة. حسناً، هذه مملكة الله وهذا بيت الله، عليك أن تقصد خليفة الله وأنت قاصد بيت الله. هذه فلسفة الله في الكون. قال إني جاعلك للناس إماما. النبي صلى الله عليه وآله في زمنه هو الإمام، موسى عليه السلام هو الإمام في زمنه، عيسى هو الإمام، وبعد رسول الله الإمام علي بن أبي طالب، ثم الإمام الحسن المجتبى، ثم الحسين الشهيد بكربلاء، ثم زين العابدين، إلى أن تصل إلى ولي الله الأعظم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو الإمام. وأذن القول الثالث، الرأي الثالث، يرى أن الخطاب وإن كان ظاهره خاصا بإبراهيم أو بالنبي المصطفى صلى الله عليهما وآلهما، إلا أن واقعه عام للإمام بما هو إمام، لا للشخص بما هو الشخص. هذا خطاب لمقام خليفة الله، كما أن بناء القرآن على ذلك. هذا توضيح تأكيدي. أقم الصلاة، الخطاب لمنه؟ ظاهره خاص لكن باطنه عام. أقم الصلاة خطاب للنبي فقط، طرف الخطاب هو النبي لكن الحكم عام ليس خاصة. الآن هذه أذن، خطاب لمن؟ لخليفة الله، للوسيط بين الله وبين الخلق. ففي أي زمن، أي خليفة كان، أي وسيط كان، فهو المخاطب بهذه الآية، وأذن في الناس بالحج يأتوك. إذن المعنى الحقيقي محفوظ، لأنه إمام كل زمن. من مات ولم يعرف إمام زمانه، الشيعة والسنة يقبلون هذه الرواية، مات ميتة جاهلية. وأذن إذن هنالك في كل زمن إمام من قبل الله سبحانه وتعالى، عليك أن تأتيه، أن تطرق بابه، أن تتعرف عليه، أن تلج الباب عبره. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الروايات في هذا الحقل كثيرة، يمكن أن تراجعوا كتب عديدة. قلت القول الأول والقول الثاني بها روايات من طرق الشيعة والسنة، فكفينا مؤونة الاستدلال عليها. كنت معد أن أذكر بعض الروايات لكن يبدو الوقت ما راح يسمح. يمكن تشوفوها في تفسير البرهان، ينقلها عن تفسير علي بن إبراهيم الروايتين، الرواية التي تصرح بأن المقصود هو إبراهيم، والرواية التي تصرح بأن المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ووجه الجمع واضح، لأن الطرف كما أوضحنا هو الإمام، والرسول هو مصداقه في ذلك الزمن، وإبراهيم هو مصداقه في ذلك الزمن، والأئمة الأطهار هم امتداد الرسول ومصداقه في هذا الزمن. هذه الروايات إذن يمكن أن تراجعوها، لكن نقتصر الآن على الطائفة الثالثة من الروايات التي تفيد القول الثالث أو المعنى الثالث، وأذن في الناس بالحج يأتوك، قوام الحج لا بطواف البيت فقط بل بطواف البيت ومعرفة الإمام وقصد الإمام واتباع الإمام وإطاعة الإمام. إحدى الروايات في هذا الحقل ينقلها تفسير البرهان عن الكافي الشريف، والروايات متعددة. سمعت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام، نقرأ جزء من الرواية، قال: أما والله ما أمروا، بل مطلعها عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام ورأى الناس بمكة وما يعملون من طواف ورمي وسعي وإلى آخره، فجزء من كلام الإمام أما والله ما أمروا بهذا أي بهذا فقط أن يأتوك مو يأتون البيت فقط وما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وفي قراءة وليوفوا لكن القراءة المشهورة هي التي عليها العمل وليوفوا نذورهم فيمروا علينا فيخبرونا بولايتهم هذا أمروا به لم يؤمر فقط بأن يأتي البيت بل أمر بأن يأتي الخليفة أيضا خليفة الله فيعرض عليه نصرته ويعرض عليه ولايته أمر بهذين الاثنين معا وليس بذلك فقط تجي البيت لازم يكون عن طريق رب البيت فيمر بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرض علينا نصرتهم إذن ليس فقط يخبر الإمام بولايته بل يعرض عليه نصرته أيضا الروايات متعددة لكن المشكلة أن الوقت ضيق والبحوث متعددة ومتنوعة هذا الذي ذكرناه حتى الآن يطابق فلسفة الله سبحانه وتعالى في الكون فلسفة الله أنه بنى الكون كله على نظام الخليفة ثم الخليقة هذا تكوينا وكذلك نجد بأن البناء التشريعي للقرآن الكريم أيضا مبني على الوسائط الوسائط الربانيين مو هاي الوساطات اللي احنا نتوهمها التشريع مبني على نظام الوسيط الإلهي كالتكوين تماما الآية الشريفة لاحظوها والآيات كثيرة لكن الوقت ضيق نقتصر على بعضها يقول سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم شنو سووا راحوا طرقوا باب الله مباشرة لا لا عندك خليفة عن طريق خليفتي عليك أن تأتي اطرق باب الله مباشرة ما بي إشكال لكنه ينبغي أن تعرف بأن رسول الله سبحانه وتعالى هو الوسيط فلو لم تطرق باب الله طوليا عن طريق هذا الوسيط مو مقبول منك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك شنو شغل رسول الله الله موجود وهو أقرب إلينا من حبل الوريد لا الله يقول لا صح أنا أقرب إليك من حبل الوريد لكن هذه إرادتي الخليفة ثم إياي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وأذن في الناس بالحج يأتوك لاحظوا هذه الكاف ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله كفى لا لا واستغفر لهم الرسول لوجدوا هذا التفريع تفريع مهم ليس كلام الله لغوة يعني وساطة الرسول كالحجر في جنب الإنسان مو معقول كلام الرسول كلام الله سيكون عندئذ لغوة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إذن وجدانهم توابية الله ورحمة الله متفرعة على ماذا؟ على واستغفر لهم الرسول على أن جاءوا وطرقوا باب رسول الله صلى الله عليه وآله نظام الله التكويني مبني على الوسيط الإلهي نظام الله التشريعي مبني على الوسيط الإلهي وبذلك يفسر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ذات مرة أشرنا إلى هذه في بحث آخر هذا ما له معنى حسب الإنسان اللي ما يعرف فلسفة الله بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الرسول متوفى من قبل 1400 سنة شنو يعني قل هو الله أحد قل يتأكد نظام الوساطة الإلهية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس لا لا الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله ونحن علينا أن نكرر هذا الخطاب لكي يتأكد ويتجذر في أنفسنا أن الرسول هو الوسيط ولولا هذا الوسيط لما قبلت طاعة ولا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى متقرب إذن الذين يذهبون إلى حج بيت الله الحرام أنا في الواقع ربما عشر بحثي اللي كنت معدة لم أذكره من أدلة وشواهد وتدرون هذا البحث من طبيعته أنه يحتاج إلى إسهاب فيه، لأنه قد يكون مثل هذا البحث عند البعض جديدا، لكن نعتبره مفتاحا للمبحث، والإخوة الأعلام الأفاضل يمكن أن يمشوا في هذا المبحث ويعثروا على شواهد وأدلة كثيرة جدا في الآيات والروايات وبرهان العقل أيضا. إذن عندما يقصد الإنسان الحج فعليه، أو عندما يوجه من يقصد الحج، اللي رايح للحج الحمد لله وهنيئا له، ونلتمس منه جميعا الدعاء، لكن قد لا يوفق شخص في هذه السنة أو في سنة من السنين للحج، عنده حاج من الحجاج، ابنه، صديقه، ابن عمه، قريب له، جار له، عليه أن يوجهه. عندما تذهب للحج عليك أن تضع في بالك مقصدين: بيت الله والإمام على الخلق أجمعين، أن تتعرف عليه وأن تمد يده، أن تمد له يد النصرة. كنت أتحدث عن روايتين لكن أقرأ مطلعهما، ومع الأسف الوقت يعني أتى علينا، وكان القسم الثاني من الحديث سيتركز حول معرفة الإمام، وأنه كيف الإنسان في الحج يصل إلى هذه المرتبة ويصل إلى هذا المقام. نقرأ الرواية، أما التعليق عليها لعله نتركه للمستقبل. يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: ونحن الذين بنا تنزل الرحمة، وبنا تسقون الغيث، ونحن الذين بنا يصرف عنكم البلاء. الروايات بهذا المضمون متواترة تواترا إجماليا قطعية. فمن عرفنا واحد، ونصرنا ثانيا، وعرف حقنا ثالثا، هذه غير عرفنا، وعرف حقنا ثالثا، هاي ثالثا إضافة مني، وأخذ بأمرنا رابعا، فهو منا وإلينا. فمن عرفنا ونصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منا وإلينا. الإنسان الذي يذهب إلى الحج عليه أن يضع في باله، أو من يوجه الآخرين للذهاب إلى الحج عليه أن يضع في باله، إضافة إلى زيارة هذه المشاهد المشرفة المنورة المباركة، أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، عليه أن يضع في باله كهدف رئيسي وكواجب إلهي أن يتعرف على إمام زمانه بشكل أفضل. كيف؟ هذا بحث آخر. أن يعرض عليه نصرته وأن ينصره أيضا. كيف؟ هذا بحث لاحق. أن يعرف حقه بشكل أفضل، وأن يأخذ بأمره أيضا سرا وجهارا. وللحديث تتم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.